إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أقدم لحضراتكم الآن موجزا لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. نشرت الحكومة الروسية ما وصفته بمقررات وقوانين تحكم تصدير السلع ذات الاستخدام العسكري والمدني المزدوج إلى العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. وبحسب هذه الأوامر، فإن على جميع الشركات التي لها عقود عسكرية مع العراق أن تحصل على رخصة تصدير من وزارة التجارة والتنمية الاقتصادية الروسية، فضلا عن موافقة دائرة الضرائب. يذكر أن روسيا والولايات المتحدة تجريان محادثات في شأن تعديل جديد لنظام العقوبات، يتم بموجبه إعداد قائمة بالسلع التي يمكن استخدامها عسكريا، إذ لن يسمح بوصولها إلى العراق إلا بعد موافقة مجلس الأمن. أنهى رئيس الوزراء التركي بولند أجافيد زيارة للولايات المتحدة دامت 3 أيام، حض خلالها المسؤولين الأمريكيين على التعامل السلمي مع العراق، لافتا إلى أن المواجهة العسكرية مع نظام الرئيس صدام حسين تعد بمثابة كارثة بالنسبة لتركيا. وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى بغداد لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين تتعلق بالحالة بين العراق والكويت. مصادر دبلوماسية عراقية في القاهرة قالت إن العراق سيطرح على موسى مبادرة تستهدف تسوية ملف الأسرى والمفقودين لفتح صفحة جديدة في العلاقات العربية. إلى ذلك، أكدت المصادر نفسها أن موسى سيجتمع مع الرئيس العراقي صدام حسين ونائبه طه ياسين رمضان. على صعيد ذي صلة، أشارت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إلى أن الرئيس العراقي جدد محاولاته للاتصال مع السعوديين والكويتيين في ظل أنباء تحدثت عن استعداده لبحث تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خاصة تلك التي تدعو بغداد إلى السماح لمفتشي المنظمة الدولية بالعودة إلى العراق. ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين أن الدول الخليجية مستعدة لبحث علاقاتها مع العراق في حال تعاون الأخير مع الأمم المتحدة. وفيما تجنب المسؤولون السعوديون التعليق على المبادرة العراقية، تجاهل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الأمة الكويتي محمد جاسم الصقر المحاولات الرامية إلى تحسين العلاقات بين بلاده وبغداد، قائلا إن الكويتيين لا يثقون بصدام حسين لأنه يقول شيئا ثم سرعان ما ينقضه. بهذا أيها السيدات والسادة، نأتي إلى نهاية موجز الأخبار العراقية. شكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية أقامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج، فضلا عن رسائل صوتية من بعض من مراسلينا. وقد شارك في تحرير عدد هذا الأسبوع زملاء أحمد سعيد من أربيل، سعد عبد القادر من السليمانية، حازم بيضي من عمان، وأحمد رجب من القاهرة. المجلة الثقافية دائما من إعداد وتقديم محمد إبراهيم وإخراج حسين أمين. نقد ثقافي. تحت عنوان ثقافة الداخل ثقافة الخارج، نشر الكاتب العراقي عبد المنعم العاصم مقالا في صحيفة الزمان اللندنية، مما جاء فيه: المنافي ليست أمكنة اختصت في استقبال المثقفين، فقد سبقهم إليها السياسيون، كما أن المنافي ليست مآلا للبشر وحدهم حين تقذف بهم الظروف إلى خارج موطنهم، فثمة أوطان نفيت قبل البشر إلى خارج الجغرافيا، وتلك وهذه دورات معروفة في التاريخ. والمنافي شأن الصدف هي الأخرى عمياء، فهي لا تجري لضحاياها اختبار الكفاءة أو الأهلية لكي تضمهم إلى دواماتها، لكنها تغير على مصائرهم من ثقوب دامسة الظلام في التاريخ يقف على أبوابها جلادون من جنس الكلاب المتوحشة، بحيث يسعى الضحية إلى الهرب من هامشه من دون أن تداهمه سيكولوجيا ملامة النفس إزاء هجران بيئته وذكرياته وحتى مصالحه، بكفالة إنقاذ الروح من البطش، الروح المتطلعة إلى الحرية، وبهدف استئناف الحياة في مستوى أرقى وأكثر عدالة. والمثقفون المنفيون يحققون فرصتين افتقدوهما في الوطن: حرية الإنتاج والتعبير من جهة، واستعادة إنسانيتهم من جهة ثانية. وما دمنا في العموميات، يقول الكاتب، فإننا نضيف استدراكا مهما يمكن اختصاره بالقول إن المثقفين المنفيين المنتجين إبداعا طبعا هم الأكثر قدرة على قراءة مكابدات شعبهم وإعادة بناء اللحظة التاريخية لبلادهم فنيا وإنسانيا. وإذا ما طال النفي لدورة تاريخية من الزمن، فإنه تتشكل للبلاد الضحية ثقافتان: الأولى منفية طليقة، والثانية كامنة أسيرة. غير أنه لا يمكن اعتبار جميع المثقفين المنفيين طلقاء وأحرار في التعبير أو متمسكين بهاجس إنقاذ الوطن، فثمة من هجر قضية الحرية وزاغ إلى حقول بعيدة عن محنة أمته. وليس جميع المثقفين الذين كتب عليهم البقاء قد كمنوا بثقافة رافضة صابرة صادقة، فثمة من خلط الثقافة بالرمل ومرغ صوته بالوحل. إصدارات جديدة. عن دار الحكمة في لندن صدر لنعمان عبد الرزاق السمرائي كتاب قراءة في النظام العالمي الجديد، الذي يحمل في صفحاته 123 مجموعة من التساؤلات والتحليلات عما ينتظر العالم بعد نهاية التاريخ، ويتأمل في الصراع عند نهاية الألفية الثانية، كما يتساءل عما يجمعنا مع الغرب إن كان صراعا أم وفاقا، كما يعالج قضايا وموضوعات أخرى. صدر العدد الجديد من مجلة بيف، أي الكلمة، وهي ثقافية عامة يصدرها اتحاد الأدباء الكرد فرع دهوك. العدد تضمن مواضيع نقدية ودراسات وقصصا وقصائد لنخبة كبيرة من أدباء الإقليم، إضافة إلى مقالات تناولت الرواية الكردية والفولكلور واللغة، ولقاء طويل مع الكاتب رشيد فندي نائب رئيس المجمع العلمي الكردستاني. أخبار فنية. سجلت المطربة المصرية أنغام بصوتها إحدى أشهر أغنيات المطرب العراقي حسين نعمة، وهي أغنية خطار التي لحنها فاروق هلال. وسبق للمطربة أنغام أن سجلت العديد من الأغاني العراقية، ومنها يا عمة التي غنتها المطربة الراحلة لميعة توفيق في أربعينات القرن الماضي. في إطار نشاطه الثقافي وضمن فعاليات شهر الثقافة العراقية، نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع أبو ظبي أمسية شعرية حاشدة، شارك فيها كل من الشعراء علاء المعاضيدي ولهيب عبد الخالق ويحيى البطاط ورعد مشتت وبرهان الشاوي، فيما قدم للأمسية محمد الجزائري الذي قال إن الشعراء يلتقون في هم القلب والحياة، وعيونهم صوب تلك الديار البعيدة أي الوطن، وإن الهم أكبر من النص بأي نسق تم الاشتغال عليه. عزيزي المستمع، يبدو أن مسلسل عائلة الحاج متولي وهو من بطولة الفنان المصري نور الشريف والذي شاهده الجمهور خلال شهر رمضان المنصرم، يبدو أنه حقق نجاحا كبيرا دفع عددا من المواطنين العراقيين إلى استثمار هذا الاسم لأغراض تجارية. فقد أطلق مواطن عراقي مثلا على مطعم افتتحه أخيرا في بغداد اسم مطعم الحاج متولي، وقد شهد المطعم بحسب ما نقلت قناة الجزيرة القطرية إقبالا كبيرا من الزبائن. تقرير ثقافي من أربيل.
أعلنت محطة تلفزيون جولان بأربيل عن إحداث برنامج جديد باسم ريجين أي الألوان، الذي سيعده الفنان فيصل محمد وتقدمه سلو هوليري، التي قالت بأنها سعيدة جدا بتقديمها للبرنامج، إذ سيكون نقطة اتصال تربط فقرات البرنامج الفنية بالمعلومات مع المشاهدين. أما الشاد ماندر جلي مسؤول القسم الثقافي في التلفزيون فقد قال بأن البرنامج سيكون من البرامج الثقافية المهمة التي تخاطب الجيل الجديد وتزوده بكل ما يخص العائلة الكردية في إطار اجتماعي يتناول العادات والتقاليد والصناعات الشعبية اليدوية والمشكلات الاجتماعية وتقديم الحلول المناسبة لها من قبل المختصين، بالإضافة إلى تعريف الشباب بالإنتاج الفكري والتقني للمفكرين والعلماء الكرد. وفي أربيل أيضا وبرعاية عبد العزيز طيب وزير التربية والتعليم في الأقليم، أقامت مديرية النشاط المدرسي معرضا لرسومات رياض الأطفال وذلك في قاعة المديرية، واشترك في إقامة المعرض نحو 30 روضة وبمعدل 6 لوحات على الكارتون لكل روضة. بالإضافة إلى هذا شارك تلاميذ بعض الروضات بالرسم الحي أثناء المعرض. نفذت الأعمال بالألوان المائية والباستيل وأقلام الماجيك، وعبرت عن ما يدور في عالم الطفل من طبيعة وناس وحيوان وأشياء جميلة. هذا واحتفت الأوساط الثقافية بالعدد 67 من مجلة رامان الشهرية الثقافية الراقية، والتي احتوت على مقالات ثقافية ونقدية ولغوية وعلى نصوص إبداعية في مجالات الشعر والقصة للكتاب من كردستان العراقي وإيران ومن المهاجر. الكاتب والناقد آزاد عبد الواحد يترأس تحرير هذه المجلة، والذي يعتبر بمثابة المؤسس الأول لها. كما احتفت أيضا أي الأوساط الثقافية في كردستان بالعدد الثاني من مجلة المحامي الفصلية القانونية، والتي تصدرها نقابة محاميي كردستان، ويرأس تحريرها المحامي شروان الحيدري عضو المجلس الوطني الكردستاني. تصدر هذه المجلة باللغتين الكردية والعربية، وساهم في تحرير هذا العدد عدد من رجال القانون في كردستان. وصدر أيضا العدد 13 من مجلة هولير الفصلية التي يترأسها فيصل الدباغ، ويضم العدد دراسات وبحوثا حول قضايا تاريخية وسياسية وفكرية شتى. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
أعزائي المستمعين، ينظم معهد العراق للديمقراطية في أربيل بالتعاون مع المنبر الثقافي العراقي فرع لندن ومركز دراسات الشرق الأوسط في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية يوم غد السبت ندوة بعنوان آفاق الديمقراطية في العراق. ويشارك في الندوة أكاديميون عراقيون وأجانب من بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا وهولندا. من كردستان العراق رسالة ثقافية من السليمانية.
على قاعة الثقافة في السليمانية تم افتتاح مهرجان الموسيقى والغناء للأطفال من قبل مركز خباد للأطفال التابع لوزارة الثقافة المشاركة مع مدرسة إبراهيم باشا الابتدائية، وقدم الطفل آرام سردار والطفل ماردين حكمة برامج الحفل، كما تم تقديم فعاليات أخرى من الأغاني والرقصات التي شاركت فيها الطالبات روشة عبد القادر وماردين حكمة وشيني رزقار، ولغرض تقديم فعاليات فنية وبناء على دعوة من إدارة الثقافة والإرشاد بمحافظة كردستان سنندج الإيرانية، توجهت نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية فرقة موسيقى السليمانية. يذكر أن الوفد الفني يضم في عضويته عددا من أعضاء الفرقة البارزين في الموسيقى، كما يضم نخبة من الفنانين الكرد المعروفين في عالم الغناء وهم كريم كابان وحمد جزاء وعبد القادر حسن، في إطار وفد ترأسه الفنان والقرداخي. وعلمت إذاعة العراق الحر أن الفرقة بدأت في إيران بتقديم برامجها الفنية منذ 15 من هذا الشهر، وتقدم هذه النشاطات الغنائية والموسيقية في مدن طهران، سقز، مهابات، مليوان، كما سيلقي الفنان أنور القرداخي عددا من المحاضرات في مدينة سنة الإيرانية حول الموسيقى الكردية. وضمن الفعاليات الفنية المتميزة الأخرى، افتتح الدكتور برهم أحمد صالح رئيس الوزراء المعرض التاسع لفناني السليمانية الذي شارك فيه 90 فنانا تشكيليا، وقد أعد اتحاد فناني كردستان هذا المعرض بمناسبة الذكرى 13 لتأسيسه، كما أن مركز أربيل الفني أقام معرضا مشتركا على قاعة متحف السليمانية شارك فيه الفنانان زيرك قادر جوهر ومريوان أبو زيد عبد الله، وضم المعرض 17 عملا فنيا للفنان الشاب زيرك قادر، وأكثرها كانت أعمالا تجريدية تحدثت عن معاناة الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص في مجتمعنا الكردي، واستخدم الفنان مواد مختلفة كالخشب والصابون والبورك في أعماله. أما الفنان الآخر مريوان فقد شارك ب 17 جدارية، وكذلك تحدث في لوحاته عن لحظات الإنسان المحزنة والمفرحة. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
تحت عنوان معرض الداخل والخارج أقيم المعرض التشكيلي المشترك لثلاثة فنانين عراقيين على قاعة مكتبة روزنكورد بمدينة مالمو السويدية، والفنانون الثلاثة هم علي النجار وأحمد بتشاي وجعفر طاعون، وقد شهد افتتاح المعرض جمهور من العرب والسويديين بينهم زعيمة حزب اليسار التي أعرضت عن إعجابها بما ضمه المعرض من لوحات وأشادت بتجارب الفنانين الثلاثة. ومن مالمو السويدية إلى عمان الأردنية، حيث أقام هناك أخيرا فنان تشكيلي عراقي معرضا خاصا له، يحدثنا عنه الزميل حازم بيضيل.
جاليري أربعة جدران في فندق الشيراتون بعمان يعرض الفنان التشكيلي العراقي سعد الكعبي مجموعة من لوحاته تتجاور مع أعماله الجرافيكية والطباعية والنحتية، وهو يحاول في معرضه هذا استعادة الكثير من الأفكار الجمالية والحضارية التي صبغت أعماله منذ ربع قرن، ولم يكن أول هذه الأعمال مشاركته في بينال فينيسيا العالمي عام 76، وهي مشاركة يقال إنها لا تتم إلا عبر آليات صعبة من تحكيم الأعمال المرشحة. ويقول الناقد الفني الأردني حسين دعسة إن الكعبي ملتزم بالحيز الجمالي الذي تتركه مثيرات كثيرة من الفنون والعمارة الحضارية من تراث الإنسانية العميم في وادي الرافدين، والألق الذي طغى على لوحاته جعلها امتدادا طبيعيا لجداول من طمي وطين وسعة نخيل، وصدى الآخر الآتي من العراق القديم ممهورا بما هو عليه واقع هذا الفن وثقافته وفنونه. ويقول دعسة إن في لوحة الكعبي هروبا من اللون والتفاصيل الكثيرة، بل إنها تقييرة إلى التباينات والتوافقات اللونية برغم قربها من منظومة لونية غالبا هي شرق أوسطية، لأنها تميل إلى تربة الصحراء وصفاء اللون النهري شفيف الزرقة كما في دجلة والفرات. وهذه الألوان هي السيمة الأهم في لوحة الكعبي، إضافة لمقاربتها مع عالم الجرافيك والنحت، وبالتالي خضوعها إلى تقنيات خاصة يعمل الفنان على تأكيدها، برغم أنها تبدو للمتلقي لأول وهلة مثل الانطباعات أو التخطيطات، وهي مع ذلك كل ما يملكه حوار الفنان مع ذاته بالدرجة الأولى، لأن ما تتركه بعض الأعمال المرسومة عام 98 لا تقل أهمية عن ما يمكن أن نراه في لوحة وقعها هذا العام، باستثناء القدرة على اضطهاد اللون والفراغ والأفكار، بحيث يمكن للمشاهد أيا كان أن يعمل على تبادل الأماكن مع شخوص الفنان وعالمه. ويذكر أن الفنان الكعبي أقام في عمان عدة معارض منذ 10 سنوات، كما شارك في العديد من المعارض المشتركة ونال عدة جوائز، منها جائزة الشراع الذهبي وجائزة ملتقى الجرافيك الدولي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أخبار ثقافية. استضافت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن القاصة العراقية المقيمة في عمان عبد الستار ناصر، حيث تحدث عن تجربته القصصية الطويلة الممتدة منذ عام 69 و900 وألف. القاص تحدث في الأمسية عن آخر كتاباته وهي كائنات تلفزيونية التي تصدر قريبا، كما تحدث عن مفهوم العولمة الذي يسيء فهمه البعض. بعدما أعاد الدار ميريت طبع ديوانه تراتيل السومري، اهتمت الأوساط الثقافية المصرية بشاعر عراقي غادر بلده قبل أكثر من 30 عاما وواصل نشاطه وهو في المنفى في أستراليا. التفصيلات من أحمد رجب مراسلنا في القاهرة.
أعادت دار ميريت بالقاهرة طبع ديوان الشاعر العراقي غيلان، والذي جمع فيه حصيلة عمره من معايشة الشعر في كتاب واحد ضخم أسماه تراتيل السومري. وشهدت الأوساط الثقافية هنا في القاهرة اهتماما بالشعر العراقي المحير على حد تعبير بعض النقاد هنا، وهو محير بدءا من اسمه الذي اختاره أحاديا غيلان. ويقول الناقد المصري محمد بركة: قبل 30 عاما خرج الشاعر الشاب غيلان من بغداد يبحث عن فضاء آخر لتجربته، وحط الرحال في بيروت ليصدر مع بعض الشعراء اللبنانيين مجلة الرصيف المكرسة للهامش وخلخلة الثقافة الرسمية، إلا أن المشروع تعثر مثلما تعثر مشروع مجلة الموقف الثقافي الذي كانت تموله المعارضة العراقية في دمشق، كان ذلك في السبعينيات والثمانينات. أما الآن فغيلان مستقر في استراليا، حيث يرأس تحرير فصلية جسور التي تعد لسان حال الإبداع العربي في المنافي البعيدة. ويضيف الناقد المصري: يظل أفضل تقديم لغيلان هو هذا المقطع الشعري الذي يتصدر الغلاف الخلفي للتراتيل، والذي يقول فيه: جعلتكم سقيفة لروحي فطبختها الشمس بالمطر، بنيت لكم الجنائن منحتكم فرحي، أهديتموني نهرا ميتا فماذا أصنع بدارتي، تاهت الدروب تحت خطاكم وماتت الأغاني وصار الحصاد يتيما، ماذا أصنع اليوم وقد جفف السأم ملابسي، وأيقظت روحي الفاجعة وشربت طيور النحيب قهوتي. وقد أجرى محمد بركة حوارا مع غيلان نشرته مجلة الأهرام العربي الصادرة هذا الأسبوع، وحين سأله من أين يأتي كل هذا الشجن قال غيلان: ولدت في مدينة تبتلع النار ويتصافح فيها الليليون مع النهاريين. تلك هي بغداد التي غدتني بالمخاوف والأساطير، وكانت تشبه العصافير في لغاتها الثقافية المتعددة، وتعطر أيامنا بقلق البحث عن سؤال يمنحنا القدرة على التجديد في محيط الستينيات وصخب الفلسفة وجيوش الكلمات. ويضيف غيلان: كان العرب يهمون بلغاتهم بحثا عن تعريف جديد للنظم الشائخة أو النظم التي تصوروا أنها شاخت، فأصبحت مصر الجمهورية أكثر أثارة للقلق من مصر الملكية. وكان العراق قد التحق بتعريف المصريين للنظام فأصبحت كذلك جمهورية، وكان المثقفون يبحثون في هذه الجمهوريات عن فؤوس للإطاحة بالأجوبة وحفر أرض السؤال. هكذا نشأت متنقلا في غابة الأسئلة إلى أن ودعتني بغداد إلى بيروت، والتي كانت تشبه مزرعة نما فيها كل شيء. ويقول غيلان: وجدت في بيروت مكانا ملائما لوحشيتي، ثم بدأت تتقاذف المدن، عدن بساحلها الذي لا ينام وغربانها الناطقة، ثم تونس وعصافيرها الأثمن من كل ما كتب التونسيون، ثم الأقاصي حيث لندن وبرودتها وهدوء أعصاب سكانها وابتسامة الحلاقين التي تكتظ بها شفاه المارة في شوارعها، ثم الأقاصي الأبعد والأبعد. وسأله محمد بن بركة: لماذا هذه النبرة المتوحشة في قصائدك؟ فرد قائلا: هناك من النقاد من يرجع ذلك إلى العودة بشراها إلى جذوري البعيدة وأنابيع الأولى، أعني الحضارة السومرية القديمة وتساؤلاتها عن الحياة والموت والحب والسعادة وغيرها من إشكاليات الوجود. لذلك أجد نفسي خارج إطار ما يسمى بالتعريف، فأنا لا أنتمي إلى قصيدة النثر بمفهومها الغربي، وأشعر دوما بحاجتي إلى مساحات أوسع للبوح. وقد أثار غيلان الجدل في أوساط القاهرة الثقافية التي احتفت به، خاصة حين قال: أنا شديد الاحتجاج، فالخارطة الثقافية تحكمها المافيا، والمؤتمرات والملتقيات يتم توزيع بطاقات الدعوة لها بشكل لا يقل ابتذالا عن كواليس السياسة العربية، وقتل الآخر شعريا يمارسه البعض بالتشهير تارة وبالتهميش تارة أخرى. لذلك فما أفعله أنا هو الحديث بوضوح من خلال تزاحم الحقائق في ذهني، وليس بمنطق يقوده الغضب كما يتصور البعض. وهاجم غيلان الشاعر أدونيس واتهمه بالتواطؤ مع الوضع الثقافي الذي رسمته أموال الخليج على حد تعبيره. وأكثر الذي أثار جدلا في القاهرة قول غيلان أن أدونيس يمارس فن الإدارة، بالإضافة إلى طريقته الغريبة في توزيع الموالين له في كل عاصمة عربية. هكذا ستجد في القاهرة الشاعر عبد المنعم رمضان الذي يعد أحد أبرز عيون أدونيس في الوسط الثقافي المصري، ويقوم بنقل كل ما يدور في الوسط. أيضا هناك الشاعر محمد بنيس في المغرب وقاسم حداد في البحرين يقومان بنفس الدور، وهو الانتظام في رفع التقارير إلى الشاعر الكبير الذي أصبح بمثابة ولي النعم بالنسبة لهم على حد تعبير غيلان. مزيد من الجدل أثاره غيلان حين تحدث عن توتر مشروعي الرصيف والموقف الثقافي، قائلا: أطلقت مشروع الرصيف عام 1981 في بيروت مع الأصدقاء آدم حاتم وعلي فودة ورسمي أبو علي، لكن المشكلة أن مؤسسات الثورة الفلسطينية عملت على سرقة التجربة من خلال استقطاب علي فودة وعطائه مكتبا كي تكون المجلة بوقا يتحدث باسم هذه المؤسسات، وهذا ما يناقض طبيعة المجلة كمطبوعة مكرسة للاستقلال والهامشية. أصدرنا بيانا حينها نعلن عدم شرعية صدور المجلة من قبل علي فودة وانتهت التجربة. أما تعطل الموقف الرسمي فكان بسبب المعارضة السياسية العراقية. لقد صدر العدد الأول في دمشق عام 1983، ففوجئنا بكم الاعتراضات والتحفظات التي أبدتها المعارضة التي كانت تتولى التمويل. والمفارقة أن ذلك تم بمنطق رجعي يشبه المنطق الحكومي، ولذلك لم تستمر التجربة وأجهدت حسب قولي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
كنتم مع المجلة الثقافية.
أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم. سيدتي سادتي، تصاعدت أجواء التوتر الشديد من جديد على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية في أعقاب العملية الانتحارية التي نفذها مسلح فلسطيني من حركة فتح في قاعة احتفالات عائلية بمدينة الحديرة في أواسط إسرائيل والمتاخمة لطول كرم ونابلس، وهي العملية التي أسفرت عن مقتل 6 مواطنين وإصابة 30 آخرين بجرح، وقيام القوات الإسرائيلية بالتقدم في أماكن مختلفة من الضفة الغربية وقصف قيادة السلطة الفلسطينية في طول كرم. مراسلنا في القدس كرم منشي والتفصيلات في الرسالة التالية.
من المقرر أن تواصل القوات الإسرائيلية من وحدات المظليين والمصفحات والقوات الخاصة والتي تقدمت منذ فجر اليوم باتجاه القيادة الفلسطينية في رام الله، حيث مكتب الرئاسة وتواجد الرئيس ياسر عرفات ومناطق أخرى في الضفة الغربية، بعد العملية الانتحارية لمسلح فلسطيني تابع لحركة فتح في بلدة الحديرة المجابهة لطول كرم نابلس. من المقرر أن تواصل نشاطاتها التي سميت بالوقائية، وهنالك أنباء عن عزل الرئيس عرفات عن الحلبة السياسية، وذلك تمشيا مع قرارات اللجنة الأمنية المصغرة للحكومة والتي عقدت جلسة خاصة بعد منتصف ليل أمس استمرت حتى ساعات فجر اليوم، حيث أن وزير الدفاع فؤاد بن العزر ناشد الإدارة الأمريكية إرسال الموفد الأمريكي الجنرال أنتوني زيني إلى المنطقة ليقوم بالضغط على القيادة الفلسطينية لوقف الإرهاب. كما قال المصادر الإسرائيلية، حملت القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس عرفات مسؤولية هذه العملية الانتحارية قبل منتصف ليل أمس بقليل، عندما اقتحم مسلح من حركة فتح جاء من نابلس بأوامر مرسليه من رام الله. وفق هذه المصادر اقتحم قاعة للاحتفالات وسط مدينة الحديرة في أواسط البلاد أثناء الاحتفال العائلي بمناسبة بلوغ شابة سن الرشد، وقبل الانتهاء من الاحتفال بقليل اقتحم هذا المسلح القاعة وأخذ يطلق النار على المحتفلين من بندقية رشاشة، إلا أن المحتفلين أفلحوا في الاشتباك معه قبل أن يفلح في تشغيل المواد المتفجرة التي حملها والقنابل اليدوية، إذ وصل إلى المكان ضابط شرطة مع 2 من مساعديه أحدهم من المواطنين العرب الإسرائيليين، وأطلقوا النار على المسلح فقتلوه. وهكذا فإن الحادث أسفر عن مقتل 6 مواطنين وإصابة 30 آخرين بجراح فقط، إذ لو تمكن المسلح من تشغيل العبوة الناسفة والقنابل اليدوية لوصل عدد القتلى إلى أكثر من ذلك بكثير. إلا أن هذا الحادث الذي استنكرته القيادة الفلسطينية في بيان عن الرئيس عرفات لا يمكن التعامل معه وكأنه عملية انتحارية أخرى في سلسلة العمليات المنطلقة من أراضي السلطة الفلسطينية كما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد ظهر اليوم، بل وتنوه بأنها العملية التي قد تقسم ظهر البعير والتي قد تشكل مدخلا لحالة أخطر من عدم الاستقرار، قد تتدهور إلى حرب محلية أو أخرى الله أعلم، ذلك لأن أجواء الرأي العام الإسرائيلي أصبحت غير قابلة للاستمرار في الوضع القائم. ويبدو أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال شاول موفاز وصف أمس واليوم أمام محدثيه من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في واشنطن، وصف الحالة بأنها فوق فوهة بركان. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس. We'll be right back.
أعزائي المستمعين، يبدو أن العلاقات السعودية الأمريكية ليست على ما يرام، فقد نقلت صحيفة أمريكية بارزة عن مصادر سعودية أن الرياض ربما تطلب من واشنطن سحب قواتها من أراضي المملكة فور انتهاء عملياتها العسكرية في أفغانستان. التفصيلات يعرضها فوزي عبد الأمير.
نشرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة اليوم مقالا بعنوان السعوديون قد يطلبوا من الولايات المتحدة الخروج من المملكة. تناول قضية الوجود الأمريكي في السعودية واحتمال أن تطلب الرياض من واشنطن سحب قواتها من أراضي المملكة بعد تواجد دام أكثر من 10 سنوات. الواشنطن بوست نقلت عن مصادر سعودية لم تحددها أن قادة المملكة يشعرون بقلق متزايد من الوجود العسكري الأمريكي في بلادهم، وأنه من الوارد جدا أن تقدم الرياض طلبا لواشنطن بإنهاء هذا التواجد، الأمر الذي سيحرم الولايات المتحدة من إمكانية استخدام قاعدة الأمير سلطان الجوية السعودية التي انطلقت منها القوات الأمريكية لتنفيذ عملياتها العسكرية خلال فترة حرب الخليج وما بعدها لفترة تجاوزت 10 سنوات. وتنقل الصحيفة عن مسؤول سعودي رفيع المستوى لم تذكر اسمه أن الحكام السعوديين يعتقدون أن الولايات المتحدة قد تجاوزت فترة الترحيب بها وأطالت البقاء، وأنه من الضروري التوصل إلى صيغ جديدة للتعاون العسكري بين السعودية والولايات المتحدة تقلل من الوجود الأمريكي في المملكة حال استكمال واشنطن حربها في أفغانستان، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تستخدم الآن أحدث مركز للقيادة أنشئ في قاعدة الأمير سلطان لإدارة عملياتها العسكرية في أفغانستان. صحيفة الواشنطن بوست تشير أيضا نقلا عن مسؤولين سعوديين إلى عدد من الأسباب التي تدفع القيادة السعودية إلى المطالبة بمغادرة القوات الأمريكية، لعل أولها هو الرغبة في الظهور بمظهر المعتمد على النفس وليس على الحماية الأمريكية، وثانيا أن الوجود العسكري الأمريكي أصبح يشكل عبئا سياسيا داخليا وعربيا على المملكة. ومن الأسباب أيضا تشير الصحيفة إلى أن الرياض أصبحت غير مرتاحة من سياسة الولايات المتحدة باحتواء الرئيس العراقي صدام حسين، وأنها قد عارضت في السابق استخدام أراضيها كقاعدة لضرب العراق. وفي المقابل تشير الواشنطن بوست إلى أن المسؤولين الأمريكيين يرون في الوقت الراهن كما في السابق أن طلب السعودية بمغادرة القوات الأمريكية يمكن أن يزيد من تعقيد العلاقات بين واشنطن والرياض خصوصا وأنها قد مرت بتوتر جدي إثر أحداث 11 أيلول الماضي. وفي هذا السياق تشير الصحيفة إلى أن فيكتوريا كلارك مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون العامة رفضت الإجابة على سؤال توجهت به الواشنطن بوست فيما إذا كانت السعودية قد طلبت فعلا من الإدارة الأمريكية سحب قواتها من المملكة، واكتفت كلارك بالقول أن لدى الولايات المتحدة علاقات طيبة مع السعودية. أما السيناتور الديمقراطي كارل ليفين من ولاية ميشيغان وهو رئيس لجنة القوات المسلحة فقد صرح هذا الأسبوع حسب قول الصحيفة بأن على الولايات المتحدة أن تفكر في نقل قواتها من السعودية رغم الحاجة إلى وجود قاعدة أمريكية في المنطقة. ويضيف ليفين قائلا يتوجب علينا البحث عن مكان آخر أكثر ترحيبا بنا، مشيرا إلى أن الرياض لا تحبذ بقاء القوات الأمريكية على أراضيها. لكن الصحيفة تنقل في المقابل عن مسؤولين في الرياض تأكيدهم بأن انسحاب القوات الأمريكية لن يكون سريعا، وأن ولي العهد السعودي الأمير عبد الله شدد على ضرورة بقاء العلاقات السعودية الأمريكية وطيدة حتى في المجال العسكري. وهنا تشير صحيفة الواشنطن بوست بأن أحد مساعدي ولي العهد أكد للصحيفة أنه سيكون بمقدور القوات الأمريكية في المستقبل بعد الانسحاب من المملكة سيكون لها أن تستخدم القواعد السعودية عند الحاجة. و وتواصل صحيفة الواشنطن بوست عرض الأسباب التي تدفع بالرياض إلى أن تطلب من واشنطن سحب قواتها من أراضي المملكة. فتشير إلى أن ماك ميلان وهو مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية ذكر في بحث أعده لجامعة الدفاع الوطني أنه منذ نقل القوات الأمريكية إلى قاعدة عسكرية سعودية تقع بعيدا في الصحراء إثر اعتداءات الخبر عام 96 والاتصال بين الطيارين السعوديين والأمريكيين في انحسار متواصل، وكذلك الحال مع التدريبات المشتركة التي قلت مع مرور الزمن، ناهيك عما تسببه حركة الأمريكيين في المدن السعودية من تصادم حضاري مع التقاليد السعودية. وفي هذا السياق تذكر صحيفة الواشنطن بوست أن السفير الأمريكي في الرياض وايش فولر اقترح بعد حادث الخبر عام 96 أن تسحب واشنطن قواتها من المملكة، وهو أفضل من إرسالها إلى قاعدة عسكرية بعيدة في الصحراء السعودية، لكن وزير الدفاع الأمريكي آنذاك ويليام بيري رفض الاقتراح معللا ذلك بأن سحب القوات الأمريكية من السعودية سوف يجعل من استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في جنوب العراق أمرا مستحيلا. وأخيرا مستمعي الكرام، تشير صحيفة الواشنطن بوست إلى أن محللين أمريكيين ومسؤولين في وزارة الدفاع يؤكدون على أهمية التواجد العسكري الأمريكي في السعودية. وتنقل الصحيفة عن أنتوني كورديسمان المختص في شؤون الشرق الأوسط في مركز الدراسات العالمية والاستراتيجية في واشنطن أن الولايات المتحدة بحاجة إلى استخدام الأجواء السعودية في حال اتخاذ قرار بضرب العراق. ويرى كورديسمان ومحللين آخرين من وزارة الدفاع الأمريكية أن فكرة نقل القوات الأمريكية إلى قواعد في الكويت والبحرين وقطر وعمان غير عملية، خاصة وأن هذه الدول غارقة بالأساس في كم من القطاعات العسكرية الأمريكية البحرية والجوية، بالإضافة إلى قواعد العتاد والذخيرة المجهزة لحالات الطوارئ، حسب ما ورد في مقال نشرته صحيفة الواشنطن بوست في عددها الصادر اليوم.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
مايكل روبن زميل منتدب إلى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط يعمل مقيما في معهد لينارد ديفيس للعلاقات الدولية، وكان أمضى 9 أشهر من العام الدراسي 2000-2001 محاضرا زائرا في جامعات شمال العراق. نشرة ميدل إيست انتليجنس بولتن للشهر الماضي تضمنت دراسة لروبن بعنوان التهديد الإسلامي في كردستان العراق، تناول فيها تعرض هذه المنطقة إلى توغل التيارات الإسلامية المتطرفة. وإليكم فيما يلي مستمعين الأعزاء مراجعة لأهم ما ورد في الدراسة ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج في دور الفكر والنشر. يقول الباحث إن ما أظهره تنظيم القاعدة من قدرات عالمية على تنفيذه اعتداءات 11 من أيلول على الأراضي الأمريكية سيطر على اهتمام وسائل الإعلام بدرجة تكاد تحجب الأخبار الدولية الأخرى، غير أن الولايات المتحدة لم تكن البلد الوحيد الذي استهدفه الإرهابيون في أيلول الماضي، فلقد ظهرت في الشهر ذاته وبصورة مفاجئة جماعة إسلامية متطرفة تسمي نفسها جند الإسلام في شمال العراق، متخذة جبل شينيروي المطل على مدينة حلبجة مقرا، حيث أعلنت في أول بياناتها عزمها على إرهاب أعداء الله وعلى تبني الجهاد في المنطقة. وتمضي الدراسة إلى أن شمال العراق شأنه شأن مساحات واسعة في أفغانستان يتميز بالطبيعة الجبلية الوعرة، كما تتدفق عليه أموال سعودية وأسلحة إيرانية عبر حدوده الهشة التي يصعب السيطرة عليها، كما تنسب الدراسة إلى منشور داخلي لجماعة جند الإسلام قوله: هناك عدد من الأسباب للمباشرة في الجهاد ضمن حدود كردستان، منها القيمة الاستراتيجية لموقعه الجغرافي وطبيعته الجبلية.
كما إن كردستان العراق تعتبر هدفا مغريا حسب الدراسة لزعزعة الاستقرار فيه من قبل الإسلاميين، الأمر الذي ظهر جليا في 23 من أيلول الماضي حين قام أعضاء جند الإسلام بقتل وتشويه جثث 43 مقاتلا كرديا تابعين للاتحاد الوطني الكردستاني المسيطر على محافظة السليمانية وأجزاء من محافظتي أربيل وكركوك، وهو يتميز بتوجهه العلماني الموالي للغرب. وتقول الدراسة إن هذه المذبحة لم تعتبر تحديا مباشرا للاتحاد، وإنما لفكرة تأسيس كيان علماني ديمقراطي معتدل في أي مكان في الشرق الأوسط. ويتابع الباحث قائلا إن إيران دأبت طوال خريف عام 2000 وشتاء عام 2001 على استخدام حزب العمال الكردستاني التركي أداة ضد الاتحاد الوطني الكردستاني من أجل تشتيت موارد الاتحاد وبسط النفوذ الإسلامي في شمال العراق، إذ يمثل نمط الحكم العلماني المتبع من قبل كلا الحزبين الرئيسيين في شمال العراق أي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني يمثل تهديدا مباشرا على ما تتبعه إيران من فلسفة حكم، كما تساهم العلاقات المتنامية بين الاتحاد الوطني وتركيا خصوصا بعد تولي برهم صالح رئاسة حكومة الاتحاد الوطني تساهم في تسليط الضوء على التحدي الذي يمثله الاتحاد الوطني للجمهورية الإسلامية. وتنسب الدراسة إلى برهم صالح قوله أمام ندوة نظمها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إن الديمقراطية العلمانية التركية تعتبر نموذجا ليس بالنسبة إلى كردستان العراق فحسب، بل بالنسبة إلى مستقبل العراق ككل.
وبعد تطرقه بإيجاز إلى مختلف الحركات الإسلامية العاملة في شمال العراق ومنها حماس وجبهة التوحيد ووحدة سوران الثانية وحركة الوحدة الإسلامية، يقول الباحث إن وحدة سوران الثانية وجبهة التوحيد قررتا الاندماج في الأول من أيلول الماضي وتشكيل جماعة جديدة باسم جند الإسلام. وتنسب الدراسة إلى تقرير في صحيفة الشرق الأوسط أن 3 عرب ممن تلقوا تدريبهم في أفغانستان كانوا شهودا على الاتفاق، وهم كل من أبو عبد الرحمن الذي يعمل ممثلا لأسامة بن لادن في الإشراف على الوحدة ووسائل الإعلام في كردستان، وأبو وائل الخبير والمدرب في مجال أعمال التخريب، وأبو درداء المدرب في مجالي الإرهاب والاغتيال. وتضيف الدراسة أن هؤلاء الثلاثة قاموا فور التوقيع على الاتفاق بتحويل منحة مقدارها 300,000 دولار إلى الجماعة الجديدة. وتضيف أيضا أن 60 من مجموع مقاتلي جند الإسلام 400 تم تدريبهم في أفغانستان. وتنسب الدراسة إلى تقارير أخرى تأكيدها أن عدد مقاتلي جند الإسلام يزيد في الحقيقة عن 600 مقاتل موزعين على 6 أفواج تسمى النصر والفتح وبدر والقدس والفدائيون وصلاح الدين.
وتنتقل الدراسة إلى الهيكل التنظيمي لجماعة جند الإسلام، وتقول إن زعيمها اسمه عبد الله الشافعي، الذي تشير بعض التقارير إلى أنه إيراني من أصل عربي، ولكنها تقول أيضا إنه على الأرجح كردي عراقي من قرية جوير القريبة من أربيل، وأنه فر إلى أفغانستان في عام 1993 وشارك في حرب الشيشان. أما الهيئات المهمة في تنظيم جند الإسلام فمنها مجلس الشريعة المكون من محكمة وهيئة مكلفة بالتحقيق في القضايا القانونية وإصدار المراسيم، وهيئة تعنى بالترويج للفضيلة ومكافحة الرذيلة، وهيئة تشرف على فرض وتطبيق الشريعة الإسلامية. والعنصر الثاني في تنظيم جند الإسلام يتمثل في المجلس العسكري لقيادة المجاهدين المكلف بالإشراف على الشؤون العسكرية، كما هناك أيضا المجلس الإعلامي الذي يشرف على النشاط الإعلامي للجماعة بما فيه محطة إذاعة جند الإسلام التي باشرت بث برامجها من درجة شيخان. وللجماعة أيضا قسم للعلاقات العامة مكلف بإدارة اتصالاتها الخارجية وتنظيمها الجماهيرية. وتمضي الدراسة إلى أن جماعة جند الإسلام سارعت إلى إصدار تعميم يشمل المناطق الواقعة تحت سيطرته، يتضمن فرض الإجراءات الإلزامية التالية: حالة حرب مقدسة ضد الكافرين والعلمانيين، تنفيذ إرادة الله، منع أي اتصال بالجهات العلمانية، إنشاء إدارة إسلامية بموجب المذهب الإسلامي السني، دمج جميع الأحزاب الإسلامية وإخضاعها إلى سيطرة جند الإسلام، عدم القبول بأي حكم غير أحكام الإسلام.
ويمضي الباحث في دراسته إلى وجود أدلة مقنعة تشير إلى سعي جماعات إسلامية مسلحة في تأسيس ملاذ آمن لها في منطقة شمال العراق الجبلية، وأن جند الإسلام تلقت أموالا عامة وخاصة من السعودية ومن تنظيم القاعدة. ومن الواضح بحسب الدراسة أن بن لادن وأعوانه يعتبرون وجود قاعدة لهم في كردستان العراق نقطة انطلاق تساعدهم في إلحاق الضرر بمصالح الولايات المتحدة الأمنية وفي زعزعة استقرار تركيا. أما دور إيران في تسهيل قيام وتنامي جماعة جند الإسلام فيعتبر مصدر قلق أيضا، إذ تؤكد الدراسة مثلا أن جند الإسلام تستخدم سيارات حديثة تم تهريبها إلى المنطقة بموافقة الحكومة الإيرانية وأجهزتها الأمنية. كما يعتبر إعادة تجهيز جند الإسلام من الأراضي الإيرانية دليلا إضافيا على تواطؤ طهران مع هذه الجماعة. وتخلص الدراسة إلى أن إيران في الوقت الذي تشن فيه حملة تهدف إلى إخراجها من عزلتها الدولية وإلى اجتذاب استثمارات أجنبية لن تنجح في التخلص من سمعتها كدولة راعية للإرهاب حتى تنهي تعاملها بشكل كامل مع جماعة جند الإسلام.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
بس ما اعود